إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد في شرح رسالة رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذا اللقاء منعقد بتاريخ ليلة الخميس 19 من شهر الله المحرم لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا معكم في قول المؤلف رحمه الله في رسالته، يقول: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. كلام المؤلف رحمه الله هذا في فصل نصوص الكتاب والسنة، أي دلالات النصوص ودلالات الألفاظ على المعاني وعلى الأفراد. وتكلمنا في الدرس السابق عن دلالة اللفظ الذي يعني يستفاد منه العام والخاص، وفصلنا ذلك. اليوم نتكلم عن المطلق والمقيد. فنصوص الكتاب والسنة كما أن فيها ألفاظا تدل على العام والخاص، وأنه يجب حمل العام على الخاص، كذلك فيها النصوص فيها مطلق ومقيد، ويجب أن يحمل المطلق على المقيد. وهنا لا بد من بيان ثلاثة أمور. الأمر الأول مصطلح المطلق والفرق بينه وبين العام، والأمر الثاني مصطلح المقيد ومعرفة أنواع القيود، والأمر الثالث قاعدة حمل المطلق على المقيد وحالات العمل بها وعدم العمل بها. المطلق بارك الله فيكم في اللغة من الإطلاق، المطلق من الإطلاق، وهو الحل والإرسال والترك والتحرر من القيود. فتقول: أطلقه، أي حل قيده وأخلى سبيله وأعاد إليه حريته. وطلق زوجته، أي حررها من قيد الزواج. وأطلق الماشية، أي أرسلها إلى المرعى. وأطلق لحيته، أي أرسلها. وأطلق له العنان، أي تركه يفعل ما يشاء. وأطلق الكلام، أي عممه وأرسله من غير قيد ولا شرط ولا وصف. وأطلق الكلام على عواهنه، أي أرسله من غير روية. وأطلق الكلام جزافا، أي أرسله من غير تثبت ولا صحة. إذن معنى الإطلاق يدور على الإرسال من غير قيد، هذا من جهة المعنى في اللغة. معنى الإطلاق يدور على الإرسال يعني من غير قيد. وأما في الاصطلاح فالمطلق هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه، هذا هو المطلق من جهة الاصطلاح. المطلق هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه، هذا يعني أحد التعاريف المذكورة في كتب الأصول. ونحن عرفنا بارك الله فيكم أن اللفظ إما أن يكون متعدد المعنى وهو المشترك، وإما أن يكون متحد المعنى أي يدل على معنى واحد. وهذا الأخير الذي يدل على معنى واحد إما أن يكون متعدد الأفراد وهو العام، وإما أن يكون متحد الأفراد أي يدل على فرد واحد أو يدل على أفراد محددين. فهذا الأخير إما أن يدل على هذا الفرد الواحد أو الأفراد بعينهم، وإما أن يدل عليه بجنسه وهو المطلق. إذن المطلق هو اللفظ الدال على فرد أو على أفراد، على فرد محدد أو على أفراد محددين شائعين في جنسهم. والفرق بين إرادة الفرد بعينه وبين إرادة الفرد بجنسه يتبين لنا بالمثال الآتي. فلو قلت رأيت زيدا في البيت، لو قلت رأيت زيدا في البيت أي رأيت فردا واحدا معينا وهو زيد. وأما إذا قلت رأيت رجلا في البيت فهذا فرد واحد لكنه غير معين، فقد يكون زيدا وقد يكون غيره من الرجال، فهذا فرد شائع في جنسه. وأما العام فمثاله أن أقول رأيت الرجال في البيت، رأيت الرجال في البيت، فهؤلاء أفراد غير محددين فيشمل اللفظ كل الرجال في البيت. وهنا قد يشتبه في هذا المثال يعني بمثال آخر يدل على الإطلاق لا على العموم، وهو قول القائل رأيت رجالا في البيت. فرق واضح في اللفظ بين رأيت رجالا في البيت وبين المثال السابق رأيت الرجال في البيت. هناك معرف بال الاستغراقية وهنا نكرة. المثال الأول رأيت الرجال، وهذا المثال رأيت رجالا، كلاهما متعدد الأفراد، لكن الأول عام رأيت الرجال، والثاني مطلق لأن الأول معرف بال فيفيد الاستغراق، وأما الثاني فنكرة غير معرفة بال ولا بالإضافة فلا تفيد العموم. طيب، فإذا في المثال الثاني رأيت رجالا يفيد العموم في جنسه ويصدق على اثنين وعلى ثلاثة وعلى أربعة لكنهم أفراد محددون، وهذا العموم يسمى عموما بدليا. هذا العموم يسمى عموما بدليا أي يقوم بعضهم بدلا عن كلهم أو عن عمومهم، ويصدق الكلام عليهم إذا قام به البعض، يصدق الكلام ويصدق اللفظ على هؤلاء البعض. فلو كانوا اثنين فيصدق أن نقول رأيت رجالا، وهكذا إذا كانوا ثلاثة وإذا كانوا أربعة فيصدق عليهم أن نقول رأيت رجالا. أما المثال الأول رأيت الرجال فهذا عام مستغرق لجميع أفراده، وهذا العموم يسمى عموما شموليا. هذا العموم يسمى عموما شموليا أي لا يقوم بعضهم بدلا عن كلهم أو عن عمومهم، ولا يصدق الكلام عليهم، فلا يصدق على اثنين منهم ولا على ثلاثة منهم ولا على أربعة إلى آخره. قول القائل رأيت رجالا هذا من العموم الذي يسمى عند العلماء بالعموم البدلي، أي يقوم بعضهم بدلا عن باقيهم أو عن عمومهم وعن كلهم، ويصدق الكلام عليهم وتبرأ به الذمة. إذا قام به بعضهم تبرأ الذمة به. بينما رأيت الرجال في البيت، فهذا عام مستغرق لجميع أفراده، وهذا العموم يسمى عند العلماء بالعموم الشمولي، أي لا يقوم بعضهم بدلا عن عمومهم، ولا يصدق الكلام عليهم على بعضهم، ولا تبرأ الذمة بفعل بعضهم، بل لابد أن يتناول هذا اللفظ الجميع، يتناول هذا اللفظ الجميع. لهذا بارك الله فيكم، تعريف المطلق بأنه اللفظ الدال على فرد قد يعترض عليه، يعني بكون المطلق قد يكون فردا واحدا وقد يكون أفرادا محددين. ولهذا عرفه يعني بعضهم، بعض أهل الأصول عرفه بقولهم هو ما دل على شائع في جنسه، وهذا تعريف ابن الحاجب، يقول هو ما دل على شائع في جنسه، أي لم يتكلم هل دل على فرد أو على أفراد، وإنما قال هو ما دل على شائع في جنسه. طبعا أنكر عليه هذا التعريف لأنه يعني يدخل فيه تعريف النكرة. ويمكن أن نقول أن تعريف المطلق هو اللفظ الدال على محصور شائع في جنسه، أو نقول هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد محصورين شائعين في جنسهم. فهذا المحدد قد يكون واحدا، وهذا المحصور قد يكون واحدا يحصر في واحد معين، وقد يكون أكثر من ذلك، لكنه بالتالي والنتيجة هو محدد. ومعنى شائع أي غير معرف، غير معرف ولا مميز ولا معين. وفي جنسه أي في مثيلاته أو مع مثيلاته، يتناول ما مثيلاته. ومن خلال هذا نعرف الفروق بين العام والمطلق. الفرق الأول من جهة الأفراد، العام متعدد الأفراد من غير حصر، العام متعدد الأفراد من غير حصر. المطلق محصور الأفراد، محصور الأفراد في جنسه، هذا يعني التفريق الأول. التفريق الثاني من جهة العموم، العام عمومه شمولي، عمومه شمولي، بينما المطلق عمومه بدلي، أي من جهة التناول، تناول الأفراد. فالعام يتناول أفراده دفعة واحدة لشموله واستغراقه، بينما المطلق يتناول أفراده بالتناوب والبدل، لا يتناولهم دفعة واحدة، وإنما يتناول بعضهم، إذا قام به البعض يعني صدق الكلام عليهم وبرئت به الذمة. هذا من جهة يعني العموم. التفريق الثالث من جهة توجيه الخطاب، من جهة توجيه الخطاب، فالعام خطابه موجه إلى الأفراد والذوات، العام خطابه موجه إلى الأفراد والذوات، بينما المطلق خطابه موجه إلى الأحكام والصفات. العام يوجه الخطاب فيه إلى الأفراد، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهنا الكلام على المطلقات. وكذلك في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، المحصنات، المحصنات أفراد ذوات، كذلك المطلقات أفراد ذوات. بينما لما نقول فصيام شهرين متتابعين مثلا في كفارة الظهار، هنا نتكلم عن حكم وهو الصيام، أنه يجب على من عاد إلى زوجته أن يكفر بكفارة حسب الترتيب، ومن ضمن ذلك يعني الصيام، صيام شهرين متتابعين، فهذا حكم. وكذلك تحرير الرقبة، هذا حكم. وتحرير رقبة المؤمنة هذه صفة المؤمنة، يعني صفة الإيمان في هذه الرقبة. إذن الخطاب موجه في العام إلى الأفراد والذوات، بينما موجه في المطلق إلى الأحكام والصفات. التفريق الرابع من جهة المقابل له وما يحصل بينهما من تعارض في الظاهر، وما يحصل بينهما من تعارض في الظاهر. العام يقابله الخاص، العام يقابله الخاص، والواجب أنه إذا وقع فيما بينهما تعارض فيجب أن يحمل العام على الخاص، لكن حمل العام على الخاص لا يعني تعطيل العام بالكلية، وإنما يعمل بالخاص في الأفراد المستثنات، الأفراد المستثنين من العام يعمل بالخاص. وأما ما تبقى وما بقي من أفراد في اللفظ العام فيعمل به بحكم العام، فيعمل به باللفظ العام. فالمقصود أنه يعني عند العام يقابله الخاص، وعندما يحصل فيما بينهما تعارض فإن العام لا يعطل بالكلية، وإنما يبقى يعمل على ما تبقى، وأما ما استثني منه فيعمل به باللفظ الخاص، بينما المطلق يقابله المقيد، المطلق يقابله المقيد. ولا يمكن أن يعمل بالمطلق مع وجود المقيد أو التقييد، مع وجود التقييد لا يمكن أن نعمل بالمطلق. وهذا هنا فرق يعني بينه وبين العام، العام يمكن أن نعمل بالعام فيما بقي من أفراده، بينما المطلق لا يمكن أن يعمل بالمطلق مع وجود التقييد. وهذه أيضا من الفروق التي ذكرها العلماء في ما بين المطلق والعام. كذلك الفرق الخامس من جهة السياق، من جهة السياق، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، بينما النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. مثال النكرة في سياق النفي قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، فهنا نفي لا ينجسه، نفى عنه النجاسة، ثم ذكر كلمة شيء، وكلمة شيء نكرة هنا في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا ينجسه شيء من الأشياء مهما وقع فيه ومهما حصل فيه فإنه لا ينجس الماء. لماذا؟ لأن كلمة شيء نكرة وجاءت في سياق النفي فتفيد العموم. هذا مثال على النكرة في سياق النفي. طيب النكرة في سياق الإثبات في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ماء هنا نكرة، وهذه النكرة في سياق إثبات فلم تجدوا، أو أيضا هنا عفوا في سياق النفي، فأيضا لا يصلح عليها الإطلاق، وإنما عندنا مثال آخر، عندنا مثال آخر في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم، هذا المثال يعني أصدق وهذا المثال أصح، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا ذكر كلمة سفر، وهذه سفر، سفر يعني نكرة في سياق الإثبات، ليس فيها نفي وليس فيها نهي، وإنما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالسفر نكرة هنا، سفر نكرة في سياق الإثبات فيفيد الإطلاق، أي على أي سفر مهما كان هذا السفر، ما دام أطلق عليه أنه سفر وأنه مسافر فيرخص له بترك الصيام. طيب مثال على العام، هذه الفروق الخمسة التي ذكرناها يعني بين العام والخاص. أما المثال فمثال على العام لما نقول أكرم، أو يقول مثلا المدير إلى أحد المدرسين والمعلمين فيقول له مثلا أكرم الطلاب في الصف، أكرم الطلاب في الصف، فيفهم منه يعني كل الطلاب، كل الطلاب، أكرم الطلاب في الصف يفهم منه ويعني من ظاهره ويراد به كل الطلاب الذين في الصف. لكن لو قال أكرم طالبا في الصف، فهذا أي طالب، أي طالب يكرمه يصدق عليه الكلام، ولا يجب عليه أن يكرم يعني طلابا أكثر من واحد، ولا يجب عليه فضلا عن ذلك أن يكرم الطلاب جميعا، وإنما إذا أكرم طالبا فيصدق عليه الكلام وتبرأ به الذمة. كذلك لو قال أكرم طلابا في الصف، أكرم طلابا في الصف، أي طلاب، أي طلاب، فما دام أنه يكرم مثلا اثنين منهم، ثلاثة منهم، أربعة منهم، خمسة منهم، فيصدق عليه الكلام وتبرأ به الذمة. فهذا هو الفرق بين يعني العام والخاص. طيب، هذا المحور الأول من اللقاء. المحور الثاني بارك الله فيكم المقيد. المقيد لغة من القيد، وهو الربط والتحديد، وهو الربط والتحديد. واصطلاحا المقيد هو اللفظ الدال على محصور شائع في جنسه محدد بوصف. اللفظ المقيد هو اللفظ الدال على محصور شائع في جنسه محدد بوصف. والتعريف واضح، فالمحصور الشائع في جنسه إن كان بلا تحديد في وصفه فهو المطلق كما تقدم، وإن كان محدد الوصف، محدد الوصف، فهو المقيد. ومثال يدل على المطلق والمقيد في قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ، في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وكذلك قال سبحانه وتعالى في كفارة الظهار ماذا قال؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى. فتحرير رقبة في كفارة القتل محددة بوصف الإيمان مؤمنة، بينما تحرير رقبة في كفارة الظهار غير محددة بهذا الوصف. فالأولى رقبة مقيدة بالإيمان، والثانية رقبة مطلقة. إذن هذا مثال على الإطلاق والتقييد. والقيود بارك الله فيكم قسمان، القيود قسمان: قيد للإخراج والتخصيص، قيد للإخراج والتخصيص، وقيد للكشف والبيان. القيود قسمان نوعان: قيد للإخراج والتخصيص، وقيد للكشف والبيان. القيد للإخراج والتخصيص أي إخراج أفراد محددة بوصف عن عموم الأفراد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة. لو جاء الحديث في الغنم زكاة لكان يعني وجوب الزكاة على جميع الأغنام، يعني دون التفريق بين التي يؤتى بالعلف إليها أو التي ترعى في المرعى. السائمة هي التي ترعى في المرعى، بينما الغنم التي يؤتى بالعلف إليها فهذه ليس عليها زكاة. لماذا؟ لأن هذا الحديث قيد الغنم بالسائمة فقط التي في المرعى، أما التي تبقى في مأواها ويؤتى لها يعني بالعلف وتعلف يعني في مكانها ولا تخرج في المرعى فهذه ليس عليها زكاة. إذن هنا هذا القيد، هذا القيد السائمة في الغنم السائمة، هذا القيد السائمة من نوع قيد الإخراج والتخصيص. لماذا؟ لأنه خرج هذا الفرد وهو الغنم السائمة التي تذهب إلى المرعى خرجها من عموم الأغنام، من عموم الأغنام. فهذا قيد الإخراج والتخصيص، وهذا القيد هو القيد المعتبر شرعا. هذا القيد الذي يراد به الإخراج والتخصيص هو القيد المعتبر شرعا. بينما النوع الثاني وهو قيد للكشف والبيان، يعني قيد لكشف الحال وبيان الواقع، قيد لكشف الحال وبيان الواقع، هذا يذكر على وجه العادة والغالب لا على وجه الإخراج والتخصيص والاعتبار، وإنما يذكر على وجه العادة والغالب. مثاله يجمع طبعا في هذا المثال سينجمع فيه القيد المعتبر وهو الذي يفيد الإخراج والتخصيص، والقيد الملغى وهو الذي يفيد يعني كشف الحال وبيان الواقع، أو يفيد ما يعني عليه العادة والغالب. هذا المثال في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذه الآية ذكرت قيدين، هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ذكرت الربيبة. من هي الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة، إذا تزوج يعني رجل بامرأة كانت متزوجة، إما أنها كانت يعني أرملة أو كانت مطلقة، فإذا تزوج بهذه المرأة وكان عندها يعني بنت، وكان عندها بنت، فهذه البنت تسمى الربيبة، هذه البنت تسمى الربيبة، فالربيبة هي بنت الزوجة. هذه الربيبة قد تربى في حجر زوج الأم، زوج أمها، وقد تربى في غير حجره عند أعمامها أخوالها أو غير ذلك يعني. فظاهر الآية تحريم الربيبة إذا كانت في رعاية زوج أمها، وهذا يؤخذ من أي قيد؟ من قيد اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم، هذا قيد، لكن هذا القيد يا إخوان للكشف والبيان، وعلى وجه الغالب من أحوال الربائب، فهذا القيد ملغى، هذا القيد ملغى غير معتبر، هذا القيد ملغى وغير معتبر. بينما قيد اللاتي دخلتم بهن هذا قيد معتبر. لماذا؟ فإذا لم يدخل الزوج، هذا الرجل إذا لم يدخل بأمها فلا تحرم عليه الربيبة، فهذا قيد للإخراج والتخصيص، هذا قيد للإخراج والتخصيص. ولهذا قال بعد ذلك سبحانه وتعالى قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا لم يدخل بأمها بهذه الزوجة فلا جناح عليه أن يتزوج هذه البنت التي هي يعني بنت من عقد عليها ولم يدخل بها. فالمقصود أن في هذه الآية فيها قيدان، قيد ذكر من باب الغالب، من باب غالب يعني أحوال الربائب أنها تعيش مع زوج أمها، هذا من حيث الغالب. فهذا الغالب لا يراد به، لا يراد به التخصيص ولا يراد به إخراج أفراد من العموم، فيكون هذا القيد قيد ملغى، وإنما قيد من باب البيان والكشف، كشف الحال وبيان الواقع كما تقدم. مثال آخر في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم يردنا التحصن، إذا ما أرادت هذه الفتيات التحصن، فهل له أن يكره هذه الفتاة على البغاء على الزنا؟ لا. إذن هذا القيد إن أردنا تحصنا هذا القيد من باب الغالب والعادة، لأنها ما دام هناك إكراه فهذه الفتيات لا شك أنها لا تريد البغاء هذا يعني، وتريد التحصن وتريد التعفف. فإذن هذا القيد ذكر من باب الكشف والبيان وليس من باب الإخراج والتخصيص، فهذا القيد قيد ملغى غير معتبر. كذلك في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا محرم، الربا محرم ولو كان درهما من ربا، فقيد أضعافا مضاعفة هذا قيد يعني ملغى غير معتبر، وإنما ذكر في الآية من باب الكشف، لأن الدرهم درهم يعني درهم ربا يعني يجر صاحبه إلى درهمين وثلاثة دراهم، وحتى يصعد تدريجيا ثم يحصل عنده أضعاف مضاعفة، يحصل يعني يصبح عنده الربا أضعافا مضاعفة. إذن هذا من باب الكشف على ما يؤول إليه حال المرابي، لا على أنه من باب التخصيص والإخراج أنه إذا كان دون الأضعاف مضاعفة فيجوز الربا، لا، لم يقل أحد بهذا الكلام. وبهذا طبعا أيضا ينتهي المحور الثاني من هذا اللقاء. المحور الثالث ما هو؟ المحور الثالث عندنا وهو ما إذا حصل، يعني إذا وجدنا مطلقا وقيد في نص أو في موضع آخر، ما يحصل بين المطلق والمقيد. أنا لا أقول تعارض، ولهذا أنا أتحرز من يعني التلفظ بكون هناك تعارض بين المطلق والمقيد. هو ليس بتعارض، وإن قيل في كتب الأصول أنه تعارض، لكنه على الحقيقة ليس بتعارض. لماذا؟ لأنه يعني يجب أن يحمل المطلق على المقيد عموما، كذلك يجب أن يحمل العام على الخاص، فإذا ليس ثمة تعارض، وإنما يذكر على أنه تعارض يعني من باب أن هذا أطلق فيه الحكم وذاك قد قيده بأوصاف معينة. المهم كيف يعني ما هو السبيل إذا رأينا الإطلاق والتقييد، إذا رأينا يعني نصا أطلق الحكم فيه في موضع ثم قيد في موضع آخر، فما هو السبيل؟ بعض العلماء ذهب إلى عدم حمل المطلق على المقيد إلا يعني عند الضرورة، وإلا إذا كان من باب القياس، وإلا إذا اتفق يعني السبب والحكم واتحد يعني وكان الإطلاق والتقييد في الحكم، وهذا مذهب الأحناف. المذهب الآخر توسعوا في ذلك فجعلوا كلما أطلق حكم من الأحكام في موضع من المواضع فإنه يحمل على التقييد الذي ذكر في موضع آخر، فجعلوا التقييد يعني تقييدا لكل ما أطلق في مثل هذا الحكم أو السبب، وهذا توسع. المهم هناك أربع حالات يذكرها أهل الأصول، أربع حالات فيها ما حصل الاتفاق على حمل المطلق على المقيد، وفيها ما حصل الاتفاق على عدم الحمل، وفيها ما وقع فيه الخلاف بين العلماء. طيب الحالة الأولى أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب، أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. مثاله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هنا الدم محرم لكن ذكر مطلقا الدم. في موضع آخر قال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فهنا الدم مقيد بقيد المسفوح، فقال أو دما مسفوحا، فالحكم في الموضعين واحد وهو تحريم الدم، والسبب كذلك فيهما واحد، السبب فيهما واحد وهو ما يحصل من الضرر والأذى بتناول الدم، ما يحصل من أذى وضرر، ولهذا حرم الدم. لكن النص الأول أو الموضع الأول ذكر فيه الدم مطلقا، والموضع الثاني ذكر فيه الدم مقيدا بالمسفوح، فهنا يحمل المطلق على المقيد لزوما واتفاقا، لم يحصل يعني في هذا خلاف. كذلك عندنا مثال آخر على هذا الموضع، المثال حديث الصدقة في رواية عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يعني قبل عيد الفطر فقال أدوا صاعا من بر وعن اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغيرا أو كبيرا. هنا أن يقوم ولي الأمر بأداء هذه الفريضة وهي صدقة الفطر عن العبد وعن الصغير، فيقول أنه سواء كان عن الحر أو العبد أو الصغير أو الكبير. في رواية أخرى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين فالحكم الأول والحكم الثاني كلاهما متفق، وهو الحكم الأول في يعني فرض صدقة الفطر، والحديث الثاني أيضا في فرض صدقة الفطر. والسبب واحد، أنه ما يحصل من ولاية من الولي الأمر وهو يعني الأب مثلا على الصغير وكذلك السيد على عبده. لكن في الأول لم يقيد مطلق، لم يقيد بالإسلام. في الثاني قال من المسلمين، قال من المسلمين، فهنا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، فتكون صدقة الفطر مفروضة على الكبير والصغير والأنثى والذكر والعبد والحر من المسلمين، من يعني تولى على هؤلاء إذا كانوا بشرط أو بقيد الإسلام، إذا كانوا من أهل الإسلام. هذا يعني متفق عليه، هذا الحمل، حمل المطلق على المقيد. الصورة الأخرى، الموضوع الآخر، أن يختلف في الحكم والسبب، يختلف الحكم ويختلف السبب. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، لا يحمل، ما دام اختلفوا في الحكم والسبب لا يحمل. مثال ذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا ذكر الله عز وجل اليد مطلقة. في قوله تعالى في آية الوضوء ماذا قال؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهنا الأيدي مقيدة إلى المرافق. فهل تحمل اليد في الموضع الأول المطلق على اليد في الموضع الثاني المقيد؟ فنقول تقطع اليد إلى المرافق في السرقة، هل يحمل؟ نقول لا يحمل. لماذا؟ لاختلاف السبب واختلاف الحكم، اختلاف السبب واختلاف الحكم. ما هو السبب؟ السبب في الأول السرقة، السبب في الثاني الوضوء أو إرادة التطهر وإرادة الصلاة. طيب السبب الحكم في الأول ما هو؟ قطع اليد، فاقطعوا أيديهما. بينما الحكم الثاني ما هو؟ فاغسلوا غسل اليد. فإذا السبب والحكم يختلفان، فلا يحمل المطلق على المقيد في هذا الموضع. الموضع الثالث بارك الله فيكم، أن يختلف في الحكم ويتفق في السبب، يختلف في الحكم ويتفق في السبب. فهنا قيل أنه يعني لا يحمل المطلق على المقيد، وقيل هذا أنه متفق عليه، وقيل أنه فيه خلاف، والصحيح أنه فيه خلاف، يعني أن يختلف في الحكم ويتفق في السبب. هذا هل يحمل المطلق على المقيد أم لا يحمل؟ قيل فيه اتفاق أنه لا يحمل، وقيل فيه خلاف. مثاله ما هو؟ مثاله قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ذكر يعني الوجوه والأيدي إلى المرافق، فالأيدي إلى المرافق. طيب في آية التيمم، هذا في آية الوضوء بالماء، في آية التيمم ماذا قال الله عز وجل؟ قال فامسحوا بوجوهكم وأيدية منه. فهنا الأيدي ذكرها في آية التيمم مطلقة، بينما في آية الوضوء بالماء ذكرها مقيدة إلى المرافق. فهل يتيمم المتوضئ العبد يتيمم إلى المرافق فيحمل المطلق على المقيد، أم لا يحمل المطلق على المقيد؟ الصحيح أنه لا يحمل. لماذا؟ لأنه اختلف في الحكم، وإن كان السبب واحد، إرادة الوضوء وإرادة الصلاة، لكن الحكم يختلف. هناك قال فتيمموا، وهنا فامسحوا، وهنا قال فاغسلوا، فالحكم يختلف بين هذا وهذا، فلا يحمل، على القول الصحيح، وقيل إجماعا. طيب، الحالة الموضوع الأخير، الموضوع الرابع، أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، وهذه اختلف فيها أهل العلم، في هذه الحالة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا إلى قولين أو مذهبين. الأول يحمل المطلق على المقيد، الثاني لا يحمل المطلق على المقيد، أن يتفق في الحكم لكن يختلف في السبب. مثاله كما تقدم، وهو كفارة الظهار وكفارة القتل. في كفارة الظهار يعني ذكر الله عز وجل أنها تحرير رقبة مطلقة، ما قال مؤمنة، بينما في كفارة القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، الحكم ما هو؟ الحكم هل اتفق في الحكم؟ اتفق في الحكم وهو تحرير رقبة. هل اتفق في السبب؟ لا، لم يتفق في السبب. السبب الأول القتل الخطأ، والسبب الثاني يعني إرادة العودة إلى المرأة التي يعني حرمها بالظهار. فإذا السبب يختلف، فهل يحمل أم لا يحمل؟ هنا فيها خلاف. إذا الموضع، الأخير، وهو يعني أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، وذكرنا أن هذا الموضع اختلف فيه العلماء، ومثاله كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ. في كفارة القتل الخطأ ذكر الله عز وجل فقال فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة الظهار ذكر سبحانه وتعالى فقال فتحرير رقبة من غير أن يذكر مؤمنة، بغير وصف الإيمان. فهل الحكم واحد؟ نعم، الحكم واحد، تحرير رقبة في الظهار وتحرير رقبة في القتل الخطأ. طيب، هل السبب واحد؟ لا، السبب يختلف. السبب في الظهار أنه يريد أن يعود، إلى زوجته بينما بعد أن ظهرها طبعا، بينما في القتل الخطأ فيريد أن يتوب ويكفر عن ذنبه فيكفر بهذا. فإذا السبب يختلف، طيب، هل يحمل المطلق على المقيد في هذا الموضع؟ هذا موضع حقيقة اختلف فيه العلماء. من حيث المثال يحمل، لماذا؟ قد جاءت في بعض الآثار والأحاديث الصحيحة أنه لا بد من في الكفارات من يعني أن تكون مؤمنة. فهناك دليل خارج، عن موضوع يعني حمل المطلق على المقيد. ففي الكفارات تحرير رقبة مؤمنة في الكفارات، لكن من حيث التنظير ومن حيث التأصيل في هذا الموضع لا، ما يحمل يعني المطلق على المقيد. لماذا؟ لاختلاف السبب، ثم أننا لا نقيس يعني أو لا يصح قياس الأصل على الفرع إذا اختلفت العلة فيما بينهما. فكذلك لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب فيما بينهما. فبهذا طبعا نعرف أنه الأصل في حمل المطلق على المقيد أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الحكم واتفق السبب. هذا يعني النقطة المهمة في هذه الحالات التي ذكرناها، لكن أهل الأصول يذكرون هذه الحالات ويذكرون مع هذه الأمثلة التي تقدم ذكرها، فنحن ذكرناها من باب تصوير الأمر وتقريب المعنى. فالمقصود أنه لا يحمل إلا إذا اتفق السبب واتفق الحكم، يعني اتفق السبب واتفق الحكم يحمل المطلق على المقيد. وهناك من ذكر طبعا بعض الشروط في حمل المطلق على المقيد، يعني من ذلك قالوا أن يكون يعني هذا الحمل في جانب الأوامر والإثبات، أما في جانب النفي والنواهي فلا يحمل، فلا يحمل. قالوا لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير صاغ، فأيضا وضعوا هذا الشرط. كذلك قالوا أنه إذا لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل فهنا فيحمل، كذلك إذا لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل فيحمل من باب إعمال الدليلين. كذلك إذا كان القيد يعني في الموضع المقيد، إذا كان القيد يعني هو قدر زائد عن الإطلاق المذكور، فهنا يعني لأجل هذا القدر الزائد فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن القيد في القدر الزائد عن المطلق في الموضع الأول فلا يحمل عليه. فهناك يعني بعض الشروط، لكن يعني بعض الشروط التي ذكروها، لكن الأهم هو أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب. طيب إذا كان يعني المطلق قد جاء مقيدا في موضعين بقيدين مختلفين، إذا كان هناك مطلق في موضع وفي موضع آخر مقيد، لكن مقيد في موضعين يعني مختلفين، قيد الأول يختلف عن الثاني. نضرب يعني مثال أو نضرب الحالات أولا. فإذا كان مختلفين فيما بينهما، فإما أن يكون أحدهما أحد القيدين يعني أقرب إلى المطلق من الآخر، فهنا يحمل المطلق على هذا المقيد القريب منه ويعرض عن المقيد البعيد، يدرك. هذا كما في يعني إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم كفارة اليمين لم يذكر الله عز وجل، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ما قال متتابعات، وإن كان هناك رواية لكن هذه شاذة في القراءة. فهنا الصيام لم يذكر يعني بالتتابع، لم يشترط فيه التتابع، يعني يجوز فيه التفريق ويجوز فيه التتابع، لكن ورد التتابع في صيام الظهار لما قال فصيام شهرين متتابعين، وورد التفريق في صوم التمتع فيصوم ثلاثة أيام في يعني في الحرم وسبعة إذا رجع إلى أهله، فجاز التفريق. ثم قال تلك عشرة كاملة. فالمقصود أنه الصيام ورد في كفارة اليمين مطلقا عن التتابع، فهل يقيد بالتتابع أم يجوز فيه التفريق؟ رأينا قيدين، القيد الأول في الظهار فيه تتابع، القيد الثاني في صوم التمتع بالعمرة ففيه أنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وهناك في الحرم ثم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فهل يحمل على القيد الأول اللي هو في الظهار أم يحمل على صوم التمتع؟ يحمل على أقربهما، على أقربهما. فمنهم من قال الظهار أقرب لليمين. لماذا؟ لأن الظهار واليمين كفارة، المظاهر يريد أن يكفر عن ذنبه بالصيام، وكذلك الذي حنث في يمينه فيريد أن يكفر عن هذا الحنث، فماذا يفعل؟ فيكفر فيصوم. فإذا الظهار أقرب إلى كفارة اليمين، فقالوا بأنه يحمل على التتابع. هذا قول، لكن الصحيح أنه لا يحمل، الصحيح أنه لا يحمل، لا لأجل يعني أن التأصيل خطأ، التأصيل صحيح، لكن أيضا لأجل أنه عدم الدليل، لعدم الدليل الذي يعني يدل على هذا التتابع أنه بين الأمرين. فالأمر يختلف، كفارة الظهار أشد من كفارة اليمين، والظهار أشد من الحنث، ويعني عدم الإيفاء
بالقسم. فالمقصود فيما بينهما يعني اختلاف، فما ينبغي أن يحمل أحدهما على الآخر. والمسألة مسألة التتابع فيها طبعا بحث، وكان لي فيها أيضا كتابة قديما يعني ذكرت فيها تعليقات على بعض من كتب في هذه المسألة. طيب الحالة الثانية، إذا لم يكن أحدهما أقرب إلى المطلق من الآخر، فهنا لم يحمل على أحد القيدين اتفاقا، لم يحمل على أحد القيدين اتفاقا. مثاله يعني الصوم في قضاء رمضان، لما قال قضاء رمضان قال فعدة من أيام أخر، هل يشترط فيه التتابع أم يجوز فيه التفريق؟ عندنا التتابع في صوم الظهار، وعندنا التفريق في صوم التمتع، فعلى أيهما يحمل؟ لو نظرنا إلى الصوم يعني قضاء رمضان يختلف عن الظهار، الظهار كفارة بينما قضاء رمضان ليس كفارة، القضاء تختلف عن الكفارة، كذلك يختلف عن صوم التمتع في للحج. فإذا يعني فهو بعيد عن القيدين، فلا يحمل هنا المطلق على أحد القيدين بالاتفاق. وبهذا يعني نكتفي إن شاء الله في موضوع المطلق والمقيد، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.